الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدهما. هذه السنن الراتبة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، أي قبل الفجر. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وباستحباب ذلك قال الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. قوله: وهما آكدهما، سنة الفجر آكد السنن الرواتب، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر، يعني كان يحافظ على سنة الفجر ويتعهد ذلك. متفق عليه. ومن فاته شيء منها من السنن سن له قضاؤه. من فاته شيء من السنن الراتبة يستحب أن يقضي ذلك، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر، كانوا مسافرين ونزلوا في عرسوا في آخر الليل وغلبهم النوم وفاتهم الفجر، فلما انتبهوا قال: ثم أذن بلال رضي الله عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني سنة الفجر، ثم صلى الغداة أي الفجر، وصنع كما يصنع كل يوم. رواه مسلم رحمه الله. وثبت في الصحيحين رحمهم الله أنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر. وفي الترمذي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها. وروى مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إذا غلبك النوم وأنت تقوم الليل فتصلي ما فاتك بسبب النوم ما بين الفجر وما بين الظهر، فالله عز وجل يكتب لك كأنك قرأته من الليل، هذا فضل من الله جل جلاله. رواه مسلم رحمه الله. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وتقضى السنن الراتبة، أما الوتر فعند الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا يقضى، لأنه عنده يفوت بفوات وقته، ولكن الظاهر أنه يقضى إذا غلبه النوم وفاته، متى ما استيقظ يقضي. تكملة: هنا مسألة كثيرة الوقوع وهو قضاء سنة الفجر، الأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. إذا فاتتك سنة الفجر فالأولى أن تقضي ذلك بعد طلوع الشمس. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي رحمه الله. وإن صلاهما بعد صلاة الصبح جاز، وإن صلى ركعتين بعد صلاة الصبح جاز. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي بعد الصبح، فقال له صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح أربعاً؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل سكوته على جواز ذلك. حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه رزين رحمه الله، وحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه رواه أبو داود والبيهقي رحمهم الله. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلهما ثلث الليل بعد نصفه. قال: لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما عليه السلام. متفق عليه. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. لحديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس، أي تزول الشمس، ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخرها، يجعل التسليم في آخره. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: أربع قبل الظهر ليس فيهن التسليم تفتح لهن أبواب السماء. رواه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. التطوع: إن صليت جالسا وأنت قادر على القيام لك نصف الأجر، ويجوز أن تصلي قاعداً بدون عذر ولك نصف أجر القائم. لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً، قال: إن صلى قائماً فهو أفضل، يعني النفل التطوع، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، يعني في التطوع. رواه الجماعة إلا مسلماً رحمهم الله. وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وأكثرها ثمان، لحديث أم هانئ رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح، عام فتح مكة سنة 8 من الهجرة في شهر رمضان، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام عليه السلام إلى غسله، فسترت عليه فاطمة رضي الله عنها، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. متفق عليه. وروى ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات، قلت: وليس في حديث أم هانئ رضي الله عنها وما بعده ما يدل على أن أكثرها ثمان، بدليل ما رواه الترمذي رحمه الله واستغربه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. قال المعلق: ضعيف، سنده ضعيف. قال: وسجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وقال باستحبابه استحباب سجود التلاوة مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال أبو حنيفة بوجوبه رحمه الله، وهو قول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. دليلنا قول عمر رضي الله عنه: أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري رحمه الله. وجاء في الموطأ للإمام مالك رحمه الله عنه رضي الله عنه أن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء. تكملة: سجدة صاد على الصحيح من المذهب سجدة شكر، وهو قول الشافعي رحمه الله، وعن أحمد رحمه الله هي، أي سجدة صاد، من عزائم السجود، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لا يشرع لسجود التلاوة تحريم، أي تكبيرة التحريم، ولا تسليم، ولا تشترط له الطهارة. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أيضا أن سجود التلاوة عن قيام أفضل، يعني يقف ثم يسجد، وهو المذهب لما رواه البيهقي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقرأ في المصحف، فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت. قوله: والمستمع، كذلك المستمع يسجد، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويأتي بعون الله قريبا، دون السامع الذي مر وهو لم يستمع لكن سمع وهو مار أو نحو ذلك، لا يجب عليه، يعني لا يسجد، لأنه لم يقرأ ولم يستمع، بل مر وسمع. دليل ذلك أنه قول عثمان وابن عباس وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، ذكر ذلك عنهم البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى. قوله وإن لم يسجد القارئ، لم يسجد، إذا القارئ لم يسجد فالمستمع لا يلزمه السجود. وإن لم يسجد القارئ، لأنه عليه السلام سجد لقراءة قارئ، سجد لقراءة قارئ سجد، ولم يسجد لقراءة آخر حيث لم يسجد. ذكر معنى ذلك أبو داود رحمه الله في المراسيل من حديث زيد بن أسلم رحمه الله، وهو 14 سجدة، سجود التلاوة 14 سجدة، وفي الحج منها 2، في سورة الحج 2، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم، وبه قال الشافعي رحمهم الله، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله ليس إلا الأولى. دليلنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفي الحج 2؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله، غير أن في إسناده ابن لهيعة، يعني وهو مختلف فيه. وفي الموطأ الإمام مالك رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قرأ الحج فسجد فيها 2، وفعل ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. في سجود التلاوة يكبر إذا سجد، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه البيهقي والحاكم وأبو داود واللفظ له. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، إذا كانت الصلاة سر كالظهر والعصر ونحو ذلك فيكره السجود قراءة السجدة في صلاة السر، لأنه يحصل تشويش لما يحصل في ذلك من الإيهام على المأمومين. والأصح عندي أن ذلك لا يكره، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة. رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه، أي لم يضعف رحمه الله رحمهم الله. ويلزم المأموم متابعته، أي متابعة الإمام بغيرها. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، إذا جدد الله عليك نعمة تسجد شكراً لله، وإذا دفع الله عنك مصيبة تسجد شكراً لله. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وقال باستحباب سجود الشكر الشافعي رحمه الله، وقال مالك وأبو حنيفة يكره، لكن إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدى به. دليلنا حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أن يسر به خر ساجداً شكراً لله. رواه الخمسة إلا النسائي رحمهم الله، وقال الترمذي رحمه الله حسن غريب. وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين بلغ قتل مسيلمة الكذاب، عندما قتل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة سجد أبو بكر شكرا لله جل جلاله. وسجد علي رضي الله عنه لما وجد ذا الثدي في الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتل الخوارج. الخوارج قوم ضالون يكفرون مرتكب الكبيرة، وكفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الخوارج يقتلون، ويوجد معهم أحد المقتولين ذا الثدي، يعني إحدى عضديه كثدي المرأة، إحدى عضدي هذا الرجل كثدي المرأة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل. فلما وجد علي رضي الله عنه ذلك سجد شكرا لله. وسجد كعب رضي الله عنه حين تاب الله عليه، حين تخلف عن غزوة تبوك وتاب الله عليه، فسجد عندما قبل الله توبته رضي الله عنه. والأحاديث والآثار الواردة في سجود الشكر كثيرة جدا، والحق أحق أن يتبع، فسجود الشكر لله تعالى مشروع. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. وأوقات النهي خمسة، أوقات النهي عن الصلاة خمسة أوقات، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا واحد. بعد صلاة الفجر لا صلاة حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وإذا طلعت الشمس لا تصح الصلاة تطوع حتى ترتفع قدر الرمح. الوقت الثالث وعند قيامها حتى تزول، عندما تكون الشمس في وسط السماء لا يصح صلاة النفل حتى تزول عن كبد السماء. ومن صلاة العصر إلى غروبها ينهى عن الصلاة. الخامس وإذا شرعت فيه حتى يتم، إذا بدأت في الغروب حتى تغرب تماما، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، أي ندفن الموتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حتى تزول الشمس، وحين تضيف للغروب يعني تقرب من الغروب حتى تغرب. رواه مسلم وأصحاب السنن. ويجوز قضاء الفرائض فيها، إذا إنسان كان نائم وقام في أوقات النهي يقضي ما فاته من الفرائض. ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، إذا طفت تصلي ركعتي الطواف في أي وقت. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الجماعة إلا البخاري. فإذا طفت بالبيت صلي ركعتي الطواف في أي وقت. وإعادة جماعة، وكذلك إذا جئت وقد فاتتك الجماعة وتصلي جماعة أخرى ولو كان ذلك الوقت وقت نهي، لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، أي حجة الوداع، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين لم يصليا، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه رحمه الله. ويحرم تطوع بغيرها، أي بغير بغير سنة الفجر في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات النهي. وذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة وسجود التلاوة وشكر. وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، يعني في أوقات النهي لا تفعل هذه. وهذه المسألة فيها أقوال العلماء أن الصلاة إذا كان لها سبب تباح. واختار الشيخ وابن القيم رحمهم الله في كتابه الأعلام جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي إذا كان له سبب، كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء سنة الوضوء صلاة الاستخارة سجود التلاوة والشكر، يجوز إذا كان له هذا السبب. قلت: والعمل بهذا القول أولى، لأن أدلته خاصة وأحاديث النهي عامة. وصلى الله على محمد وآله وسلم. باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس، صلاة مع الجماعة واجبة على الرجال، أي فصلاة الجماعة واجبة وجوب عين للنصوص الواردة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة مع الجماعة واجبة على الرجال، من ذلك أي من تلك النصوص قوله جل شأنه: وإذا كنت فيهم في صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فإذا وجبت الجماعة في وقت الخوف ففي وقت الأمن من باب أولى، فالله مع عظيم رحمته بعباده ولطفه بهم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الفضلاء أن يصلوا جماعة في أعظم موطن وأرهبه، ساحة القتال وحومة الوغى، أي وقت القتال، فالسيوف مسلولة والدماء تقطر والرؤوس تندر عن كواهلها. ففي هذه الحالة الرهيبة والموقف الحرج يأمر الله عزت قدرته بصلاة الجماعة. ففي هذه الآية برهان ساطع وحجة قاطعة على وجوب صلاة الجماعة، يعني على الرجال، يؤكد ذلك قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. فيجب عليك أيها المسلم أن تصلي مع الجماعة، وقال جل ذكره: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فعمارة المساجد الحقيقية لا تتحقق إلا بعبادة الله فيها. فالقول بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة تعطيل لما أمر الله بعمارته. فصلاة الجماعة على الواجب على الرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم أن يحرق بيوت الذين لا يحضرون صلاة الجماعة. ولكن البيوت فيها نساء وأطفال فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. ولأحمد رحمه الله: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أي تركهم الجماعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم. رواه مسلم والنسائي. وعيد شديد. وفي الصحيحين رحمهم الله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال أي الرجوع من عندنا قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما، لأنهما كانا في المعلومات سواء. وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن أنا ضرير أي أعمى شاسع الدار أي بعيد الدار، ولي قائد لا يلائمني أي لا يوافقني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء الأذان؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. الأعمى لا رخصة له في تخلف عن الجماعة. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله، ورواه مسلم رحمه الله ولفظه: فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وروى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني مريض يتكي على منكبي رجلين حتى يقام في الصف. ولأبي داود رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، نعوذ بالله، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، الذئب يأكل الشاة البعيدة، فإذا تركت الجماعة لعب بك الشيطان. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية أي الشاة البعيدة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا لعذر. رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجة والبيهقي رحمهم الله. وقال عبد الحق رحمه الله: وحسبك بهذا الإسناد صحة. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده صحيح. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرا. رواه البيهقي رحمه الله. وأخرج البيهقي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، يعني نخشى أن يكون منافقا، نسأل الله العافية، لأن المنافق يصلي مع الجماعة في الظهر والعصر والمغرب لأنها وقت نور يخاف من الناس، وأما الفجر والعشاء فيه ظلمة فلا يحضر، نعوذ بالله، لأن المنافقين ما يصلون لله إنما يصلون رياء وسمعة عياذا بالله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. رواه البيهقي رحمه الله. والأدلة من الكتاب والسنة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة جدا، وهو قول الأكابر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: صلاة الجماعة واجبة. ذكر ذلك عنه المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب. وقال ابن القيم رحمه الله: وقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد في ظاهر مذهبه وابن المنذر، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمهم الله. فقال: وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: وقالت الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون أن يقولون بالإثم تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها. والخلاف بينهم وبين من قال أنها واجبة لفظي، وكذلك الصريح صرح بعضهم بالوجوب انتهى. والصحيح أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال. وقد نقل ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله اتفاق العلماء رحمهم الله على أن تارك السنن المتكررة آثم. فمن هذا وذاك تعرف أيها القارئ الكريم وتتحقق أن صلاة الجماعة واجبة باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله. فرحم الله امرأ يدور مع الحق حيث دار، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. لا شرط، أي صلاة الجماعة واجبة وليست شرط، أي فتصح صلاة المنفرد مع الإثم. صلاة المنفرد صحيحة ولكنه آثم بترك الجماعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة ب27 درجة. وعن أحمد رحمه الله أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهو قول كثير من الحنابلة منهم الشيخ تقي الدين وابن القيم وابن عقيل وابن أبي موسى رحمهم الله، وهو قول الظاهرية وأكثر علماء الحديث وكثير من فقهاء الأمة الإسلامية للنصوص الواردة في هذا الباب، وتقدم بحمد الله بعضها. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، يعني الذين يحرسون المسلمين، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق القديم، وأبعد وإذا كان المسجد أبعد أولى من أقرب، لأن الخطوات تحسب ويؤجر عليها المسلم. قال: وله فعلها في بيته، أي الجماعة، لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، غير أن هذا الحديث ليس صريحا في جواز مثل ذلك، لأنه عام يتخصص بالأحاديث الواردة بالأمر بالصلاة جماعة في مساجد المسلمين. وأيضا الصلاة في المساجد شرعت لحكم إلهية يترتب عليها مصالح كثيرة للفرد والمجتمع، والحكم التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة أكثر من 15 حكمة. وصلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال. قوله: ثم ما كان أكثر جماعة، الذي فيه جماعة أكثر، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. كلما كانت الجماعة أكثر فالأجر أعظم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم رحمهم الله: فكلما كانت الجماعة أكثر يكون الأجر أعظم. قوله: أولى من أقرب، المسجد البعيد أولى من القريب، لخطوات المشي، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. المسجد إذا كان له إمام راتب لا يجوز لأحد أن يصلي فيه قبل الإمام الراتب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم رحمه الله من حديث عقبة بن عمرو. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، إلا إذا أذن الإمام الراتب أو كان له عذر، أما إذا أذن فيجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا بإذنه. وإذا كان هناك عذر فيجوز أيضا، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فتقدم فبلال أقام الصلاة وأبو بكر قام بالناس يصلي لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قوله: سنة أن يعيدها، ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب، أن إذا كنت قد صليت وجاء جماعة آخرون صلي معهم يكون لك نفل، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قوله سنة أن يعيدها إذا كان قد صلى وجاءت جماعة أخرى يصلي معهم. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، إن صلى في جماعة لم يعد وإن صلى وحده أعاد. دليلنا عموم حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، وفيه قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح رحمه الله، واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، يجوز في التطوع أن يكون المأموم يصلي نافلة والإمام يصلي فريضة، كما في هذا الحديث إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة. قوله إلى المغرب، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمه الله، وقال الشافعي يعيد المغرب كغيرها إذا كان قد صلي المغرب في جماعة وجاء جماعة أخرى يصلي معهم المغرب. دليلنا قول ابن عمر رضي الله عنهما، من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركها مع الإمام فلا يعيدها فلا يعيدهما، رواه مالك. ولكن حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه الذي تقدم قريبا ظاهره العموم فليحرر. إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة، هذا عام أي صلاة من الخمس. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. قال والصحيح عندي أن إعادة الصلاة في المسجدين لا تكره، إذا كنت قد صليت تصلي مرة أخرى ولو كان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا، أي يصلي معه ويحصله أجر، وفي لفظ يتصدق على هذا، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي سياق ابن أبي داود فقام رجل من القوم فصلى معه، إذا كنت قد صليت وجاء رجل فاتته الجماعة صلي معه تكون لك نافلة ويحصل لذلك صلاة الجماعة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لك أن تشرع في صلاة أخرى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبهذه المناسبة بعض الناس إذا جاء في الفجر وقد أقيمت الصلاة يصلي السنة، هذا ممنوع، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم وأهل السنن رحمهم الله، وهو قول عمر وابنه عبد الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم، وقول أكثر العلماء رحمهم الله. فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، إذا كنت تصلي والصلاة قائمة فإن كنت في نافلة أتمها إلا أن تخشى فوات الجماعة فتقطع النافلة. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه لحق الجماعة.
لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. رواه مسلم رحمه الله. قال: وإن لحقه راكعًا دخل معه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا: إذا أتى أحدكم والإمام على حالٍ فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي رحمه الله. إذا جئت والإمام راكع تركع معه، أو ساجد تسجد معه، ثم تكمل بعد سلام الإمام ما بقي عليك. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة، يعني ركعة كاملة، وهو قول مالك رحمه الله، ورواية عن أحمد رحمه الله. وإن لحقه راكعًا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريم، أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام. قوله أجزأته التحريم، إذا كبر تكبيرة الإحرام ولحق الجماعة ركع مع الإمام، يعني تسقط عنه تكبيرة النقل. هذا الصحيح من المذهب، تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، ولا تشترط القراءة. والحالة هذه إذا أدرك الركوع مع الإمام تحسب له ركعة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، يعني لا تعدوا الركعة، بل تصلوا ركعة بعدما يسلم الإمام. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. إذا أدركت الإمام وهو راكع وركعت أدركت الركعة. رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: زادك الله حرصاً ولا تعود. كان النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: زادك الله حرصاً ولا تعود، أن لا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وقال البيهقي رحمه الله في سننه: كان ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة يركعان معها. وذكر البيهقي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يكبر تكبيرتين، يعني إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع. ولا قراءة على مأموم، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وهو اختيار الشيخ لعموم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قراءة الفاتحة لا بد منها، يقرأ الفاتحة ثم ينصت لقراءة الإمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن الشداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني ورواه البيهقي ولفظه رحمهم الله عن عبد الله بن الشداد بن الهادي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم قال بعد سياقه: ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلا دون ذكر جابر وهو المحفوظ انتهى. وعلى كل حال هذا الحديث فيه كلام، وقراءة الفاتحة ركن. الإمام البخاري رحمه الله له رسالة في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، قال: ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، أن يقرأ في الصلاة السرية في عندما يسر الإمام. قلت: ومع كون الحديث مرسلا فقد ضعفه المجد جد الإمام ابن تيمية شيخ عبد السلام رحمه الله والدارقطني، وقال في التلخيص: طرقه كلها معلولة. يعني هذا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث ضعيف. ومع كون الحديث مرسلا فقد ضعفه المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله والدارقطني رحمه الله، وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر: طرقه كلها معلولة. قلت: ولكن ترك القراءة خلف الإمام ثابت عن عبد الله بن عمر وزيد بن خالد وجابر بن وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، ذكر ذلك عنهم البيهقي في سننه الكبرى رحمه الله، وأخرج مالك والترمذي رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وقال البعض من العلماء: تجب القراءة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، طرش هو الصمم الذي لا يسمع، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. قال: وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، أي لا لصمم، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا يستفتح ولا يستعيذ حال جهر الإمام، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. ومن